أهلا بكم. اليوم بين أيدينا وثيقة، يعني وثيقة غير عادية على الإطلاق، مذكرة مواطن من أكثر من 150 صفحة. مهمتنا هي أننا نتعمق في تفاصيل هذا المقترح الطموح جدا للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لكن هذا مش مجرد خطة سياسية، هو أشبه برؤية متكاملة جذورها بتمتد لأكثر من 1200 عام.
بالضبط، وضروري جدا نحط المذكرة دي في سياقها. هي ما ظهرت من فراغ، جاءت مباشرة بعد قرار محوري من مجلس الأمن، القرار 2797. هذا القرار ممكن نقول إنه أعاد تشكيل المشهد الدبلوماسي كله. هو اللي جعل مبادرة الحكم الذاتية المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات. فهذه المذكرة هي محاولة مواطنية لتقول طيب، هذا هو شكل الحكم الذاتي على أرض الواقع.
حسناً، خلينا نبدأ نفكك الموضوع. اللافت في المذكرة إنها ما بتبدأ من القرن العشرين، لا، بترجع بالزمن اللي ورا كتير لعام 789 ميلادي، وبتطرح مفهوم المغرب كدولة حضارة. ما المقصود بهذا المصطلح تحديداً؟ يبدو أكبر من مجرد دولة.
يا فكرة الاستمرارية المؤسسية اللي ما انقطعت، ولشرح الفكرة المذكرة بتستخدم ثنائية مثيرة جداً. المبدأ الثابت مقابل المتغير. الثابت هو جوهر الشرعية، الرمزية الروحية والتاريخية للملكية، هذا ما بيتغير. أما المتغير فهو كل شيء تاني، هيكل الحكومة، الإدارة، القوانين، كل اللي ممكن يتكيف مع الزمن.
وكأننا نتحدث عن معمارية حاسوب. المبدأ الثابت هو نظام التشغيل الأساسي، الكور أو أس، لكن المتغير هو مثل البرامج والتطبيقات اللي ممكن نحدثها باستمرار.
يا سلام، تشبيه دقيق جدا، هذا هو المقصود تماما. ونقطة الانطلاق التأسيسية لهذا النظام هي ميثاق وليلي لما تمت مبايعة إدريس الأول. المهم هنا مش بس الحدث التاريخي بل رمزيته، هو تحالف بين مكون عربي ومكون أمازيغي. فالمقترح ما بيتقدم كتنازل سياسي بل كتطبيق معاصر لهذا النموذج الأصيل والمرن.
إذن المذكرة بتقول إنه الحمض النووي للدولة المغربية من أساسه قائم على ميثاق مزدوج، وهذا بيخلي خطة الحكم الذاتي تبدو كأنها عودة للمبادئ التأسيسية.
تماماً، هي إعادة تأطير جذرية للمسألة، وهنا الموضوع بصير أكثر إثارة. المذكرة بتستخدم مصطلح الصبر الاستراتيجي، وبتربط بين عقيدة سياسية من القرن الثالث عشر والنزاع الصحراء اللي استمر نصف قرن.
غريب، كيف ممكن عقيدة من القرن الثالث عشر تفسر دبلوماسية اليوم؟
المذكرة بتجادل بأنه هذا هو السر، هذا النهج طويل الأمد غير التصادمي القائم على بناء حقائق على الأرض بهدوء. استثمارات ضخمة، بنية تحتية، دبلوماسية ناعمة، كل هذا هو التطبيق العملي لمبدأ الصبر الاستراتيجي. فبالتالي قرار الأمم المتحدة الأخير ما بيعتبر انتصار مفاجئ بل نتيجة منطقية لاستراتيجية عمرها قرون.
حسناً، هذا الأساس التاريخي عميق ومعقد، لكن المذكرة كما ذكرت لا تكتفي بالنظر للداخل، بتتجه بالخارج وتستعرض تجارب حكم ذاتي حول العالم كأنها دليل عملي، صح؟ فصل عن أفضل الممارسات وفصل عن الأخطاء اللي لازم نتجنبها. شو هي قصص النجاح اللي لفتت الانتباه؟
نعم، هذا الجزء عملي جدا والدروس محددة. الدرس الكبير الأول من جرينلاند، السيطرة على الموارد الطبيعية، هذه نقطة غير قابلة للتفاوض لأي حكم ذاتي حقيقي.
منطقي، لا يمكن أن تكون هناك سلطة سياسية حقيقية بدون سلطة اقتصادية. من يسيطر على الموارد يسيطر على المستقبل.
بالضبط، وهذا بيوصلنا لجنوب تيرول في إيطاليا. هناك الإقليمي بيحتفظ ب 90% من الضرائب اللي بيجمعها.
90%؟ هذا رقم هائل، يعني هذا يغير المعادلة بالكامل. السياسيون بيتحولوا من محتجين إلى مديرين تنفيذيين لمنطقتهم.
هذا هو التحول النفسي اللي بتشير له المذكرة. والدرس الثالث بيجي من جزر أولاند في فنلندا، وبيتطلق بحماية الهوية وآليات التحكيم لمنع النزاعات قبل ما تبدأ.
طيب، هذه هي النماذج المضيئة، لكن أتخيل أن تعلم ما لا يجب فعله لا يقل أهمية. هل تغوص المذكرة في أي قصص تحذيرية؟
بكل تأكيد، وهذا يطرح سؤالاً جوهري، كيف نتجنب الفشل؟ المذكرة بتخصص تحليل دقيق للإخفاقات، والمثال الأبرز هو كاتالونيا في إسبانيا، تعتبر النموذج المثالي لما لا يجب فعله.
كاتالونيا حالة معقدة، ما هي الأخطاء المحددة اللي بتشير إليها الوثيقة؟
3 أخطاء رئيسية. أولاً، الغموض الدستوري. الدستور الإسباني فيه تناقض خلق مساحة رمادية استغلها الانفصاليون. ثانياً، غياب آلية حوار سياسي دائمة. لما تصاعدت الأزمة، ما كان في مكان يجلس فيه ويحل الخلافات. وثالثاً، الشعور بالاستغلال المالي. الكتالونيون شعروا أنهم بيعطوا أكثر مما يأخذون.
وهل هناك تحذيرات أخرى؟
نعم، إشارة سريعة لكن مهمة لكردستان العراق. درسين: الأول، خطورة الاعتماد على مورد واحد متقلب وهو النفط، والثاني وهو الأخطر، امتلاك قوات مسلحة إقليمية خاصة مما يخلق دولة داخل الدولة. فالخلاصة واضحة جدا: الغموض هو العدو. الوضع لازم يكون نهائي وواضح ومفصل.
إذن بعد كل هذا التاريخ وهذه الدروس الدولية، ما الذي تقترحه الخطة فعليا على أرض الواقع؟ خلينا ننتقل لجوهر المذكرة.
هنا نصل إلى قلب المشروع، ومستوى التفاصيل بصراحة مدهش. لنبدأ بالحوكمة. الخطة تقترح برلمان إقليمي من مجلسين.
مجلسين؟ هذا مثير للاهتمام. لماذا؟
لأنه يهدف للجمع بين شرعيتين مختلفتين. مجلس نواب منتخب يمثل الديمقراطية الحديثة، ومجلس آخر، مجلس الشيوخ القبلي، يمثل القبائل الصحراوية التقليدية وشرعيتها التاريخية. والفكرة إنه أي تشريع مهم لازم يحصل على موافقة المجلسين.
هذا يبدو جيداً، لكن ألا يمكن أن يخلق حالة من الجمود؟ ماذا لو اختلف المجلسان؟
سؤال في محله، وهنا يأتي الابتكار الأهم، وهو مستوحى مباشرة من فشل كتالونيا. تقترح إنشاء هيئة جديدة اسمها المجلس المشترك بين الدولة والجهة. مهمتها الوحيدة هي منع النزاعات قبل وصولها للمحكمة الدستورية. مساحة للحوار والتفاوض الدائم.
فهمت. إذن هي آلية وقائية. وماذا عن توزيع الصلاحيات والاقتصاد؟ هذا هو المحك الحقيقي.
بالتأكيد، الجهة سيكون لها صلاحيات واسعة جدا. ستدير اقتصادها، تعليمها، شرطتها المحلية، والأهم ستحصل على 70% من عائدات الموارد الطبيعية كالفوسفات والصيد.
70%؟ مرة أخرى، هذا رقم أعلى بكثير من نماذج قائمة. الهدف هو خلق شريك اقتصادي حقيقي. لكن ما الذي تحتفظ به الدولة المركزية؟
دولة تحتفظ بما يسمى بالصلاحيات السيادية: الدفاع، السياسة الخارجية، العملة، والسياسة الدينية. أما اقتصادياً، فالرؤية تتجاوز مجرد تقاسم العائدات. المذكرة تصفها بخطة مارشال للصحراء.
خطة مارشال، هذا مصطلح يوحي بطموح هائل.
وهو كذلك، الرؤية ضخمة. الهدف هو تحويل المنطقة بالكامل. هناك حديث عن ميناء الداخل الأطلسي ليصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكتين. وهناك تركيز هائل على الطاقة الخضراء.
نعم، قرأت هذا الجزء. يتحدثون عن أن تصبح المنطقة قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا. هذا سيغير هوية المنطقة الاقتصادية بالكامل.
الفكرة هي تحقيق قفزة تنموية. بدل الاعتماد على استخراج الموارد، يتم خلق صناعة ذات قيمة مضافة عالية جداً. هذا بالإضافة لتطوير السياحة البيئية ومشاريع ضخمة في تربية الأحياء المائية.
كل هذا رائع اقتصادياً ومؤسسياً، لكن غالباً هذه النزاعات تكون متجذرة في قضايا الهوية والتاريخ. هذا هو الجانب الأصعب عادة. كيف تتعامل الخطة مع البعد الإنساني؟
المذكرة تتناول هذا الأمر بشكل مباشر وصريح. على صعيد الهوية، تقترح منح مكانة رسمية للهجة الحسانية المحلية لتدرس في المدارس وتستخدم في الإدارة.
هذا مهم جداً، اعتراف صريح بالخصوصية الثقافية. ولكن ماذا عن الانقسامات العميقة التي خلفها النزاع؟
هنا يأتي المقترح الأكثر حساسية وجرأة: إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة خاصة بالمنطقة. الهدف هو التحقيق في انتهاكات الماضي، جبر ضرر الضحايا، والأهم كتابة تاريخ مشترك للمرحلة الماضية لطي الصفحة. الأمر لا يتعلق فقط ببناء المؤسسات، بل بتنضيد الجراح.
وهل تتطرق إلى قضية الصحراويين في مخيمات تندف؟
نعم، وبشكل مفصل. هناك خطة كاملة لعودتهم تشمل ضمانات سياسية وقانونية وبرامج إعادة إدماج. الفكرة هي أن هذا المشروع موجه لكل أبناء الصحراء أينما كانوا.
إذن بعد كل هذه التفاصيل، ما هي الصورة الكلية؟ يبدو لي أن هذه المذكرة أكثر من مجرد وثيقة سياسية، هي أشبه بمخطط لبناء أمة، صح؟ تجادل بأن الهوية التاريخية العميقة يمكن أن تكون أساساً لمستقبل حديث جداً ولا مركزي، فالحكم الذاتي هنا ليس إضعافاً للدولة، بل آلية لجعلها أقوى وأكثر شرعية.
هذا هو جوهر الفكرة تماماً، وإذا عرضنا ربط هذا بالصورة الأكبر، الحجة الأساسية لهذه الوثيقة هي أن حل نزاع من القرن 21 قد يكمن في نموذج سياسي تم تصوره في القرن 8. والفكرة المثيرة للتفكير التي يمكن أن نتركها هي: في عالم اليوم الذي نرى فيه الدول القومية تتآكل، هل يمكن لهذا النموذج المغربي من السيادة العميقة والمرنة أن يقدم دروسا تتجاوز قضية الصحراء؟ ماذا يحدث عندما يلتقي حمض نووي سياسي قديم بتحديات حديثة جدا مثل الطاقة الخضراء والخدمات اللوجستية العالمية؟ قد تكون الإجابة كامنة في هذه الصفحات.